على رسول الله صلى الله عليه وسلم، مستعينين بالله عز وجل نواصل دروسنا ونستكمل القراءة في مباحث في سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. متابعة الأحداث بعد الحديبية، كان من بنود معاهدة الصلح أنه من أحب أن يدخل في عقد محمد صلى الله عليه وسلم وعهده دخل فيه، ومن أحب أن يدخل في عقد قريش وعهدهم دخل فيه. فتواثبت خزاعة فقالوا نحن في عقد مع عقد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعهده، وتواثبت بنو بكر فقالوا نحن في عقد قريش وعهده. وطبعا هذا سيجعله ربنا عز وجل سببا لفتح مكة. رسائل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الملوك والرؤساء، من أعظم الفوائد التي حصلها المسلمون من الصلح أن أتاحت الفرصة لعرض الإسلام على المخالفين وتوسيع نطاق الدعوة داخل الجزيرة وخارجها. ومنها أن أرسل النبي صلى الله عليه وسلم رسائله إلى الملوك والأمراء، وكان هذا في السنة السابعة من الهجرة. كتابه إلى هرقل عظيم الروم في الصحيحين عن ابن عباس، ثم قال أبو سفيان: ثم دعا بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي بعث به دحية إلى عظيم بصرة، فدفعه إلى هرقل فقرأه، فإذا فيه: بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم، سلام على من اتبع الهدى، أما بعد فإني أدعوك بدعاية الإسلام، أسلم تسلم، يؤتك الله أجرك مرتين، فإن توليت فإن عليك إثم الإريسيين. يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا. طيب، هنا يرد عليك إيراد، وهو إن قال أهل الكتاب نحن لا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا، فما الرد؟ الجواب: تعبدون الله على شريعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، أما أن تعبدون الله على شريعتكم فهذا منسوخ ولا يقبل، فالشريعة كل لا يتجزأ. ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأن مسلمون. قال أبو سفيان: فلما قال ما قال وفرغ من قراءة الكتاب كثر عنده الصخب وارتفعت الأصوات، وأخرجنا، فقلت لأصحاب حين أخرجنا: لقد أمر أمر ابن أبي كبشة، إنه يخافه ملك بني الأصفر، فما زلت موقنا أنه سيظهر حتى أدخل الله علي الإسلام. قال الزهري: فدعا هرقل عظماء الروم فجمعهم في دار له، فقال: يا معشر الروم، هل لكم في الفلاح والرشد آخر الأبد وأن يثبت لكم ملككم؟ قالوا: فحاصوا حيصة حمر الوحش على الأبواب فوجدوها قد غلقت، فقال علي بهم، فدعا بهم فقال: إني إنما اختبرت شدتكم على دينكم، فقد رأيت منكم الذي أحببت، فسجدوا له ورضوا عنه. بالضبط كما قال ربنا عز وجل عن فرعون: فاستخف قومه فأطاعوه. ومن أجل هذا فرق كبير بين من يعرف الحق ويزيغ عنه، وبين من يعبد الله على خطأ، وإن كان الأمران ليس لهما عذر، ولكن من علم وخالف أشد إثما وأشد وزرا. وروى مسلم عن أنس أن نبي الله كتب إلى كسرى وإلى قيصر وإلى النجاشي وإلى كل جبار يدعوهم إلى الله، وليس بالنجاشي الذي صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم. هرقل هو اسم علم عليه ولقبه قيصر، وكل ملك للروم يقال له قيصر. أما بعد، لفظ يوضع للفصل بين الثناء وبين ما بعده من موعظة ونحوها، وروى الطبراني بسند ضعيف أن أول من قالها نبي الله داود، وقيل إنها فصل الخطاب الذي أعطيه داود، وهذا الحديث لا يصح. وروى مسلم عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تبدأوا اليهود ولا النصارى بالسلام، فإذا لقيتم أحدهم في طريق فاضطروه إلى أضيقه. هذا نص ما نسخ أبدا، ولكن عند التطبيق لابد أن يراعى بقية أصول الشريعة من درء المفسدة وجلب المصلحة ومدى قوة المسلم وعزته، وهل يا ترى يستطيع أن يظهر ذلك أم أنه إن فعل ذلك تحاط به الكلاب من كل حدب وصوب. لابد أن نراعي ذلك، لازم معايا يا أخوانا، ينبغي أن لا نغفل عن هذا طرفة عين. ودايما إذا أشكلت عليك الأمور فأرجو أن لا يحركك الحماس ولا الحمية، رجائي، بل يحركك مشاورة الأكابر من أهل العلم، فهم أدرى بالواقع وبالمقامات التي نحن فيها منك، فخذ بشوارهم واسمع لكلامهم حتى لا تفسد وأنت ما تبغي إلا الإصلاح. وكم من مريد للخير لا يصيبه أو لا يبلغه. وروى مسلم عن أنس أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: إن أهل الكتاب يسلمون علينا، فكيف نرد عليهم؟ قولوا وعليكم، يعني إن قال السلام عليكم قلوا عليكم، أم إن قال بأي تحية أخرى فالأمر فيها واسع. وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن يهود أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: السلام عليكم. فقالت عائشة: عليكم ولعنكم الله وغضب الله عليكم. قال: مهلا يا عائشة، عليك بالرفق وإياك والعنف والفحش. قالت: أولم تسمع ما قالوا؟ قال: أولو تسمعي ما قلت رددت عليهم فيستجاب لي فيهم ولا يستجاب لهم في. قال النووي: واختلف العلماء في رد السلام على الكفار وابتدائهم به، فمذهبنا تحريم ابتدائهم به ووجوب رده عليهم بأن يقولوا عليكم أو عليكم فقط، ودليلنا في الابتداء قولوا: لا تبدأوا اليهود ولا النصارى بالسلام، وفي الرد قولوا: فقولوا وعليكم. يعني جاهد نفسك أن تلتزم بهذا في حدود استطاعتك، وحاول أن لا تجد لنفسك مبررا على عدم الالتزام، واخد بالك؟ ودايما كده حتى يحملك هذا على الالتزام أناس يكذبون نبيك، دي مش هينة عند الرجل الحر الأبي، يكذبون نبيك أنه ليس بنبي، واخد بالك؟ يكذبون نبيك، نبيك يقول في القرآن عن المسيح ابن مريم: وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه له، وهم يقولون صلب وقتل وبقي ميتا 3 أيام ثم أحياه الله. ده احنا كده بينه وبين بعضنا، لو واحد كذب أباك أو طعن في أمك تقوم ثائرتك، واخد بالك؟ وتقيم الدنيا ولا تقعدها. وطبعا الوضع دلوقتي مزري للغاية، وده مقصود، وأرجو التريث وعدم العجلة. كل ما نعانيه من أثار عدم نشر العلم وعزوف الناس عن العلم، وإلى الله المشتكى. طيب، وذهبت طائفة إلى جواز ابتدائنا لهم بالسلام، واحتد هؤلاء بعموم الأحاديث وبإفشاء السلام، وهو حجة باطلة لأنه عام مخصوص بحديث: لا تبدأ اليهود ولا النصارى بالسلام. وده الصواب، والإمام ابن النووي لما قال اختلف العلماء بيذكر واقع، أما أنه يقر بهذا الاختلاف لا، وليس كل خلاف معتبر إلا خلاف له حظ من النظر. نعم؟ ليه؟ لا، تهنئة النصارى بالإعادة لا تجوز، هذا مجمع عليه. والقضية ده كما قال ابن القيم: إن سلم صاحبه من الكفر فهو من أكبر الكبائر. في قصة هرقل من الفوائد منها دعاء الكفار إلى الإسلام قبل قتالهم، وهذا الدعاء واجب، يعني تأمره بالإسلام قبل القتال. وجوب العمل بخبر الواحد، وإلا فلم يكن في بعثه مع دحية فائدة، وهذا إجماع من يعتد به. اكتب عندك: ولا عبرة بمن خالف، ولا عبرة بمن خالف. استحباب تصدير الكتاب بسم الله الرحمن الرحيم وإن كان المبعوث إليه كافرا. استحباب البلاغة والإيجاز وتحري الألفاظ الجزلة في المكاتبة أسلم تسلم. فيه نوع من الملاطفة، فقال عظيم الروم، أي الذي يعظمونه ويقدمونه، ولم يقل ملك الروم، لأنه لا ملك لهم ولا لغيره إلا بحكم دين الإسلام. أن من أدرك من أهل الكتاب نبينا فآمن به فله أجران، كما صرح به في الصحيحين عن أبي بردة ابن أبي موسى عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين: رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وأدرك النبي صلى الله عليه وسلم فآمن به واتبعه وصدقه فله أجران. كويس؟ طيب، وبلغ في الحديث: رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وأدرك النبي، ركزوا، تسلم، وأدرك النبي. تحتمل أمرين: أدرك النبي أي أدرك شخصا، وهذا خاص بحياته صلى الله عليه وسلم، أو أدرك النبي أدرك دعوته. وبناء على ذلك نقول: حكم من ولد من أبوين غير مسلمين، غير مسلم، ثم كبر وبدأ يدين بشريعتهم سواء يهود أو نصارى، وبعد ذلك أراد الله عز وجل به الخير فأرشد إلى الحق واتبعه، هل ينطبق عليه الحديث له أجران على تفسير وأدرك النبي؟ ركزوا معي في النقطة دي. فإن قلنا شخص النبي الأمر خلاص لا ينطبق عليه الحديث، وإن قلنا أدرك دعوة النبي صلى الله عليه وسلم ينطبق عليه الحديث، والأخير هو المعتمد. نعم.
التفسير الثاني،
لا، عبادته الأولى باطلة أي في حكمها الحقيقي، أما هو لا يعلم بالبطلان. معايا؟ يقول: وعبد مملوك أدى حق الله تعالى وحق سيده فله أجران، ورجل كانت له أمة فغذاها فأحسن غذاءها ثم أدبها فأحسن أدبها ثم أعتقها وتزوجها فله أجران. أن من كان سببا لضلالة أو سبب منع من هداية كان آثما لقوله: وإن توليت فإن عليك إثم الإريسيين. ومن هذا المعنى قول الله تعالى: ولا يحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقاله. ودي قاعدة في الدين عندنا، إن الإنسان إن تسبب في ضلال يتحمل وزر كل من أضله من غير أن ينقص من أوزارهم شيئا، وإن تسبب في هداية له أجر كل من هداهم ولا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. وهذا الذي أشار إليه نبينا صلى الله عليه وسلم بقوله: من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة من غير أن ينقص من أوزارهم من أجرهم شيئا، ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها وزر من عمل بها إلى يوم القيامة. الحديث وهو في الصحيحين. الإريسيين تأتي أي الفلاحون والزراعون، ومعناه أن عليك إثم رعاياك الذين يتبعونك وينقضون بانقيادك. قوله أدعوك بدعاية الإسلام أي يدعونه أي بدعوته، وهي كلمة التوحيد ومعناها الكلمة الداعية إلى الإسلام. قوله سلام على من اتبع الهدى، هذا دليل لمن يقول لا يبتدأ الكافر بالسلام. قوله لقد أمر أمر ابن أبي كبشة أي عظم، وأما قوله ابن أبي كبشة هو جده من قبل أمه. اكتب عندك، وكانت العرب إذا أرادت أن تنتقص من نسب أحد، وكان العرب إذا أرادت أن تنتقص من نسب أحد إما أن تنسبه إلى جد غامض، إما أن تنسبه إلى جد غامض، وإما أن تنسبه إلى جد لأمه، وإما أن تنسبه لجد لأمه. قوله إنهم لا يخافوه ملك بني الأصفر اللي هم الروم. وروى مسلم عن أنس بن مالك أن نبي الله عز وجل كتب إلى كسرى وإلى قيصر وإلى النجاشي وإلى كل جبار يدعوهم إلى الله تعالى، وليس بالنجاشي الذي صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم. كسرى وهو لقب لكل من ملك من ملوك الفرس، قيصر لقب من ملك الروم، النجاشي لكل من ملك الحبشة، خاقان لكل من ملك الترك، فرعون لكل من ملك القبط، والعزيز لكل من ملك مصر، وتبع لكل من ملك حمير. كتابه إلى كسرى عظيم الفرس. قال البخاري باب كتاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى كسرى وقيصر. روى فيه عن ابن عباس قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بكتابه إلى كسرى مع عبد الله بن حذافة السهمي، فأمره أن يدفعه إلى عظيم البحرين، فدفعه عظيم البحرين إلى كسرى، فلما قرأه مزقه. فحسبت القائل هو الزهري أن ابن المسيب قال فدعا عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمزقوا كل ممزق. عظيم البحرين هو المنذر ابن ساوى. فلما بلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم مزق ملكهم. وكتب كسرى إلى بادان عامله على اليمن ابعث من عندك رجلين إلى هذا الرجل الذي بالحجاز. فكتب بادان إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أبلغ صاحبكما إن ربي قتل ربه في هذه الليلة. قال وكان ذلك ليلة الثلاثاء العشر مضينا من جمادى الأولى سنة 7. هذه يا إخواني بعض الفوائد التي حصلها المسلمون من صلح الحديبية. وصدق الله عز وجل إذ سماهم فتح. ولما نزلت الآيات كما قلنا وقال عمر بن الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم أفتح هم؟ قال نعم. فطابت نفس عمر، رجع إلى الحق وطابت نفسه بعد أن كان صدر منه وصدر. وهذا إخواني الذي يجب علينا أن نتعلمه ولا نتوانى فيه لحظة. كلما سنحت لك فرصة بإظهار الحق المتمثل في الكتاب والسنة بالضوابط وبالأصول الشرعية وبالوسائل المباحة لا تتوانى لحظة واحدة. وإياك ثم إياك أن تتخاذل عن نشر الدين وعن العمل لدين الله بحجة لا يسمع لك إلا واحد أو اثنين. ما هو هكذا تكون البداية، دايما البداية كده. أما أنك تظن بمجرد أن تعقد درسا في مسجد أن يلتف عليك الناس ويكثر جمهورك ومن يستمعون لك، كده انت واهل. ده كون أننا في وقتنا الحاضر تعقد درسا علميا ويحضر لك المؤذن وبعض العجزة من كبار السن، هذا مكسب كبير، هذا مكسب كبير يا أخوانا. إياك ما التواني حصل من هنا. فلان مثلا مصطفى متعين من قبل الأوقاف، الأوقاف قالوا له دروس كيت وكيت ودرس الراحة ودرس الاثنين والكلام ده كله، واخد بالك؟ هو بدأ يعقد الدروس، جلس وجاب الكتاب يقرأ ما وجد أحد. تنك جالس الوقت ده أنت أصلا تتعاطى عليه أجرا. فإن تركت هذا المكان وذهبت إلى غيره لتحصل منه فائدة مادية لا شك أنه من أكل الحرام. لا شك في ذلك. هو العزوف عن طلب العلم جه ما هو جه من هنا، جه من هنا، ما فيش حد ما بتجلسش ليه؟ اولا كده ابتداء الا من رحم ربك افلاس علمي، افلاس، ويبدا يتعلل بعلل هي اوهم من بيت العنكبوت. اعلموا رحمكم الله ان كثير ممن يرجى فيهم الخير لا يعلمون المنهج القويم كما ينبغي. محدش عارفه والله، محدش عارفه خالص، ولكن هو عنده بعض المعلومات وسمع بعض الكلمات ممن سمع منه، فانطبعت عنده صورة خاطئة عن كل من يدعو لدين الله. ده في الغالب، وممكن يكون عيادا بالحاقد زي الذين يحقدون على دعوة شيخ الإسلام الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله. ما جنايته وما فعل لا شيء إلا أنه صدع بالحق والتزم بالكتاب والسنة. يبقى تخاذلنا عن نشر العلم وعن إلقاء الدروس لتؤخذ عليك. استعن بالله عز وجل، ودايما البداية قليلة، ولعل كلمة تقولها تقع في أذن رجل تصل إلى قلبه يكون فيها الخير العظيم وما أدراك. يريد نفطن وننتبه، وكفانا كسل ونعمل ونتحرك. والله هو المسؤول والمأمول أن يعينني وإياكم على طاعته.